وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين. ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. لله يوم قد قضت فيه بنو مضري وغالب يوم بن حسن الزكي قضى بسم في المشارب سمت جعدة صائما سمت جعدة صائما أفديه من ظام وساغب لفي له لله. لما أن رأته زينب أم المصائب لما تقيا مهجة لما تقيا مهجة تفدى بما بين المغارب كأني بالإمام على فراش مرضه يتقيا كبده قطعة بعد قطعة والحسين ينادي وأخا وحسنا جبد الحسن متقطعا بسم المنية أصبح يعالج وأصبحت زينب شجية دخلت على وعاينات ليلوج وحده عند أخوه حسين دمع فوق خده أمر أخي يشيل طشت البيف جبده شيله يا خويا لا شوف لا شميه شيله طشت خاف الودي عتشوف جبدي خاف تحن ومن بجا هيزيد وجدي هادي وديعة والدي حيدر وجدي أنا ما أقدر أشوف دموعها خدها جرية أنا مناد وإمام.
That was so. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. روي عن مولانا الحسن بن علي عليهما السلام إنه قال: يا ابن آدم، عف عن محارم الله تكن عابدا. عطروا مجلسكم بذكر محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد.
نبدأ بفقرتين. الفقرة الأولى فقهية. هناك مسألة ترتبط بشيء مضى حول الجهر والإخفات، ذكرنا الأحكام بالنسبة للرجل ولم نذكر ذلك بالنسبة للمرأة. كان المولد قبل المولد أكو نذر، فما ذكرنا المسألة بالنسبة للمرأة. الصلوات الجهرية يجب فيها الجهر بقراءة سورة الحمد والسورة على الرجل، هذا الحكم واجب يعني على الرجل، يعني في صلاة الفجر الركعة الأولى والثانية ركعتين الحمد والسورة واجب الجهر بهما على الرجل. صلاة المغرب في الركعتين الأوليتين الحمد والسورة، وكذلك في العشاء، هذا الحكم بالنسبة للرجل. بالنسبة للمرأة في الصلوات الجهرية يجوز لها الجهر، يعني واجب لا يجوز، تقدر تجهر وتقدر تخفت في الصلوات الجهرية. إذن الصلوات الجهرية الحكم فيها هذا بالنسبة للرجل، أما المرأة يجوز لها. يجوز لها زين، لو أنها التزمت بأن تقرأ جهرا ماكو مشكلة، التزمت أن تقرأ إخفاتا، متعودة على هذا أو ذاك ماكو مشكلة، جائز هذا وذاك. حتى الفقهاء ما يذكروا، يعني سيد سستان سيد الخوي، حتى استحباب يعني أمر جائز. نعم أكو حالة يصير الجهر في الصلوات الجهرية للمرأة محرم، بين محتاط وجازم. شنو الحالة؟ مثلا صلاة المغرب يجوز لها أن تجهر، أكو حالة يكون الجهر بالنسبة لها محرما، حالة أن يكون هناك أجنبي يسمع صوتها ويكون المورد مورد إثارة ريبة. الأجنبي تقدم الكلام، الأجنبي الشرعي غير الأجنبي العرفي، ربما العرف لا يرى زوج الأخت أجنبيا بالنسبة للمرأة زوج أختها، ربما العرف لا يرى أخ الزوج حميها أجنبي، ابن عمها، ابن خالتها، ابن عمتها، ابن خالها. هذا الموجود عند العرف أنه مو أجنبي، هذا ترى ما إلى قيمة في المسألة الشرعية. الأجنبي في المسألة الشرعية الأحكام الخاصة بالأجنبي بالنسبة للمرأة والخاصة بالمرأة بالنسبة للرجل الأجنبي عنها، هذه شاملة لزوج الأخت وشاملة لابن العم وشاملة لابن الخالة وشاملة ما ذكر لما ذكرنا. يعني مثلا هذه المسألة تريد تجهر في صلاة المغرب، هناك سامع أجنبي يسمع، حجرة قريبة مثلا، حاجز مو كلش كاتم للصوت، احنا ما نقول ان شاء الله موجود او نمثل انه موجود في الحجرة وهي راح تصلي وتحط حجابها وكذا، لا ما نضرب هالمثال لان هذا المثال مو زين. نقول لا حجرة قريبة يمكن ان يسمع صوتها. زوج اختها هذا الاجنبي حميها، اذا كان جهرها بحيث يوصل الصوت إلى والمورد مورد ريبة، يقولوا له هذا الحكم اللي كان جايز إليك مو جايز، لابد أن تخفتي في هذه الصلاة. يجوز لي يجوز لك إذا ما موجود أجنبي موضع لإثارة الريبة. قلنا موضع إثارة الريبة شنو مثاله؟ مثاله الواضح، أجيب بعض الأمثلة قد تكون مشتبهة لكن أجيب مثال واضح. شابة عمره مثلا 20 سنة، زوج أختها هم شاب، وتقرأ تحسن قراءتها سورة الحمد مثل ما هو مستحب، التحسين الذي لا يصل إلى الغناء، نفس القراءة بالترتيل موجود هالاستحباب، تحسن صوتها وهي شابة ووجود أجنبي في هذا المورد واضح أنه قضية إثارة الريبة واردة. في مثل هذا المورد يقول على الأحوط وجوبا عند السيس الثاني، بعضهم يجزم أن لا ترفع صوتها بالجهر. أكو تنبيه مهم، إذا كانت في الصلاة وتقرأ قرآن يعني في عبادة وقاعدة تقرأ قرآن ورفع صوتها فهالمورد يقول لها لا ترفع صوتك، إيش حال إذا ما كانت في الصلاة وما كانت تقرأ قرآن؟ ما المفروض تتنبه المرأة من خلال هالمسألة اللي تسمعها؟ تتنبه في السوق، في دائرة العمل إذا كانت تشتغل، في أي مكان فيه أجانب ليس من الحسن أن ترفع المرأة صوتها، خصوص مثل هالاحتمال يكون مو ليس من الحسن، ما يجوز له، مثير للريبة في السوق في العمل في غيره. إذا هي في الصلاة تقرأ قرآن فهالمورد هذا حكومة، بعد إذا قاعدة تدق سوالف ولا وياه في العمل أو هي البياع أو هي السائق أو غير ذلك، هذا خير تنبيه للمرأة إذا كان في الصلاة وهو موضع عبادة وقراءة قرآن يقال لها إذا كان موضع إثارة ريبة تجنبي رفع الصوت والجهر، فهذا من باب أولى أن يكون في غير الصلاة وفي غير موارد العبادة وقراءة القرآن. هذه هي المسألة الفقهية التي ذكرنا أحكام الرجال فيها بالنسبة للجهر والإخفاء. الفقرة الثانية وهي ترتبط بفائدة من ناصر من أنصار الحسين صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم
على محمد وآل محمد.
الفائدة من أحد أنصار أبي عبد الله الحسين واسمه يزيد بن زياد ابن مهاصر ويعرف بأبي الشعثاء الكندي الهمداني، من كندة من همدان. هذا الرجل كان رجلا شريفا شجاعا فاتكا، هكذا ذكروا في سيرته. في يوم عاشوراء كان فارسا على فرسه، فلما عقرت فرسه أثناء الحرب انعقرت الفرس، هوى إلى الأرض وجثى بين ركبتيه، وجثى على ركبتيه بين يدي إمامه الحسين، واستخرج القوس والسهم، وكان عنده 100 سهم تحول للرمات. ما يدري الواحد يقول الجيش يقسمه جيش الحسين رمات ورجالهم كلهم 70 نفر، لكن رمى بقوسه. كان عنده 100 سهم لم يسقط منها إلا 5، يعني 95 سهم عفي عليه صوبها وأصاب بها أعداء أبي عبد الله الحسين. كلما رمى كان الحسين يقول اللهم سدد رميته واجعل ثوابه الجنة. خلصت السهام حمل عليهم بسيفه راجلا، يعني قاتل على الفرس وقاتل كرامي من الرماة، ثم بعد ذلك حمل عليهم راجلا وهو يقول إني يزيد وأبي مهاصر، كأنني ليث بغيل خادر، يا رب إني للحسين ناصر ولابن سعد تارك مهاجر. الفائدة اللي نستفيدها مثل ما مطلوب التعبير عن الولاء والنصر لأبي عبد الله الحسين، مطلوب كذلك التعبير بالبراءة والترك لأعداء الحسين سلام الله. أخذ الجانب الإيجابي وترك الجانب السلبي. الإيجابي النصرة والولاء تقدمها للحسين، وإغفال الجانب السلبي يعني تقديم البراءة والنفي والانتفاع عن أعداء الحسين. أخذ جانب دون جانب هذا الأمر يوجب خللا عند الإنسان، بل بعض الأحيان يخرجه عن التشيع الخاص. يعني لو واحد قال أنا أهل البيت أئمتي لكن أعدائهم ما عندي شغل وياهم ما أتبرأ منهم، هذا قد يسمى شيعيا عند العامة بالمعنى الأعم مجرد الميل، لكن شيعي بالمعنى الأخص بحيث تقصد روايات شيعتنا منا وغيرها لا ما إلى نصيب فيها. هاي فائدة مهمة. شوف هذا الناصر من أنصار الحسين من جميل شعره لما بيّن نصرة للحسين عطف الكلام وبيّن تركه وهجرته لابن سعد. من الفوائد هم اللي نستفيدها من هذا الناصر، الواحد إذا ذكر أمام الإمام المعصوم من الأمور اللي يظهر بها حبه وولاءه للإمام المعصوم شو يقول عليه السلام صلوات الله وسلامه عليه، إذا الإمام الحجة عجل الله فرجه، سهل الله مخرجه، جعلنا الله من أنصاره، وهذه كلها علامات ومظاهر وأقوال مطلوبة. وإذا ذكر عدو أهل البيت أو عدو الحسين لا يقصر بعد، مثل ما يقول عليه السلام للحسين يقول ابن سعد من ينذكر لعنة الله عليه، فرض موارد مو موارد تقية وفرض، احنا نذكر ابن سعد باعتبار الأمر سهل لكن غير من أعداء أهل البيت وغير موارد التقية، ليش الواحد يتحرج وقعد في بيته؟ قال والله أنا مو هذه آدابي، أنا إني أكره لكم أن تكونوا سبابين. أنت شلك شغل بهالرواية أساسا؟ ترى هذا حكم تأخذه من مرجعك، يعني معناه تريد أنت تنطي نفسك حكم شرعي من الرواية، قبل على الرواية مباشرة، رحت للرواية واستفدت منها وطبقت، ترى هذا خطر. هذا اللي يتمسك بهذا الأمر حتى ما يلعن أو يسب أعداء أهل البيت في خلواته سموه موضع تقية، هذا اشتباه كبير. مو اشتباه لأنه بس ما يلعن، أصل تمسكه بالرواية مشكل. ليش؟ مجتهده؟ لا مو مجتهد. زين هذه الرواية يدرى عنها هي صحيحة ضعيفة، منو قالها؟ إمام علي مثلا، في أي موضع قالها؟ هل هي حجة عند الفقهاء؟ إذا حج شلون يتعاملوا إياه؟ يمكن أن يستفاد من هذا الأمر. شنو الفرق بين السب واللاعن؟ النهي هذا هل إلى مورد خاص؟ لو يمكن هذه كلها التفاصيل بيد الفقيه. ولهذا أي واحد تنازع نفسه يقول والله هذا الآن أسبنا هالعدو، وخصوصا مو مورد تقية، الإمام يقول لا أنت شلك الإمام قال وما قال. استنباط الحكم الشرعي بيد المرجع، وما حد يقول لك إذا ذكر عدو وانت في موضع تقية ما يجوز لك تسبه، ماكو أحد، هذول موجودين فقاء ببابك ماكو أحد. ولذا كما تظهر الولاء لأهل البيت خصوص في غير موارد التقية والضرار، كذلك مطلوب إظهار البراءة. لا تكسر عليهم، إلعنهم وقع فيهم بما تستطيع، لعنة الله على أعداء أهل البيت من الأولين والآخرين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم اجعلنا ممن يتقرب إليك بلعنهم والبراءة منهم. صلى على محمد وآل محمد.
صلي وسلم على محمد وآل محمد.
الكلام حول القسم الثاني من الحديث حول موعظة من مواعظ الإمام الحسن. احنا قبل المولد كنا في سياق كلام ممتد حول أفعال الشيطان، باعتبار الشيطان عدو هذا معلوم، وأمر باتخاذه عدوا أيضا في القرآن، ولابد اتخاذه عدو يدعو الإنسان لأن يكون بصيرا بعدوه. هذا كله تقدم، وقلنا 13 فعل من أفعال الشيطان مذكورة في القرآن، ذكرنا 10. شنو اللي باقي لنا من هذا البحث الممتد قبل المولد؟ اللي باقي لنا نذكرها 3 أفعال شيطانية من القرآن نذكرها ونبينها، وخاتمتان. لكن لأن بدأنا الكلام حول الموعظة الحسنية البارحة، الليلة نتمم الكلام تبع كلام وموضوع البارحة، ونكمل الحديث الليلة القادمة واللي بعدها فيما يرتبط بأفعال الشيطان والشياطين في القرآن. فالليلة نتكلم عن هذه الموعظة. الموعظة الحسنية هي موعظة طويلة. صدر الموعظة هذا: يا ابن آدم عف عن محارم الله تكن عابدا. قلنا هذه الكلمة تحتوي على شيء، الشيء الأول طريق، الشيء الثاني غاية. الغاية أن أكون عابدا، الطريق الذي يوصلني إلى هذه الغاية ما هو؟ العفة عن محارم الله. ذكرنا هذه الغاية شنو قيمتها أن أكون عابدا، ذكرنا 3 تفاصيل من القرآن. التفصيل الأول اللي ذكرناه: إذا كنت صرت عابدا صرت من زمرة أهل البيت عليهم السلام. هذا مو مرغوب، يعني أن أهل البيت يعتبروا من زمرتهم ويشهدوا له بهذا، هذا منو يعني حصلها؟ لازم يتعب نفسه حتى يعد في زمرتهم. الواحد يقول احشرني في زمرتهم. صحيح هذا دعاء مطلوب، لكن إذا يريد الإنسان يجعل هذا الدعاء إلى موضع من الاستجابة محتمل، يجعل القابلية في نفسه. كون الإنسان من زمرتهم لازم يقدم أمور يجعله مؤهلا لذلك حتى الله يستجيب للدعاء، يعني يوفر قابلية الكون في زمرتهم في نفسه. شاهدنا الغاية أن أكون عابدا، هذا أمر يؤهلني لأن أكون في زمرتهم، لأنهم أهل الآية القائلة وكانوا لنا عابدين. الأمر الثاني اللي طرحنا حول الغاية الأقصى، الأمر الثاني أني أؤدي حقا واجبا بحكم العقل لله عز وجل. الأمر الثالث هذا أمر يحتاج لاصطبار للعبادة، استمرار العبادة يعني الثبات والاستمرار. إذا عرفت هذه الغاية أن أكون عابدا وأريد أطلبها واشتاقت نفسي لطلبها، ما هو الطريق؟ بينه الإمام الحسن سلام الله عليه، قال عف عن محارم الله. هذا الطريق يحتاج إلى إضاءات حتى يكون واضح للإنسان ويقصد سلوكه ويستمر على سلوك هذا الطريق، وإن شاء الله نصل إلى هذه الغاية. إضاءات أربع من الروايات حول هذا الطريق، طريق العفة عن محارم الله، أربع إضاءات من الروايات نسبقها بالصلاة على محمد وآله.
الله صلي وسلم على محمد وآله.
الإضاءة الأولى، أنا شلون أستمر؟ أنا عرفت هذه غاية أريد أقصدها، والعفة عن محارم الله هم عندي تصور عنها، أنا شلون أستمر؟ أكو شيء مذكور في رواية للصادق سلام الله عليه عن داود الرقي، تعلم الإنسان شلون يستمر على كونه عابدا. يعني هذا العنوان يظل متواصل ويا العنوان ومنطبق عليه، ما يطلع خارج التغطية عنه. شلون داود الرقي يقول الإمام يفسر قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، قال من علم أن الله عز وجل يراه ويسمع قوله وفعله من الخير والشر فيحجزه ذلك عن القبيح من الأعمال فذاك الذي خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. شنو اللي أستفيده؟ اللي أستفيده أنا أريد أستمر، ما أطلع خارج العنوان، عنوان العابدين أريد أكون في زمرتهم، ما أريد أن قطع عن هذه الزمرة. هو هذا دائما يحضر في بالي أن الله يراني ويسمعني، يرى فعلي يسمع قولي من الخير والشر. الإنسان من قعدته من نومه وصحوته إلى أن يضع رأسه على الوسادة عليه أن يقيم كل فعل من أفعاله، هذا غير المحاسبة، المحاسبة هناك آخر شيء قبل لا ينام، وطول اليوم إن شاء الله يحاسب نفسه، بس المحاسبة التامة قبل لا ينام محاسبة النفس. أثناء هذا اليوم كله لابد أن يحضر في بالي أن الله يراني ويسمعني، أني بمنظر من الله عز وجل، بمسمع من الله عز وجل. إذا هذا الأمر حضر طول اليوم في بالي، بعد خروجي عن وصف العابدين يكون شيء صعب أشبه بالمستحيل إذا أنا مؤمن بأن الله يراني ويسمعني. بعد طول اليوم أنا ملاحظ هذا الأمر، هذه الإضاءة الأولى. الإضاءة الثانية، أتذكر الجزاء اللي الله جعل إلي يوم القيامة. في الرواية عن الباقر أبي جعفر سلام الله عليه يقول كل عين باكية يوم القيامة إلا ثلاث. يوم القيامة دواعي البكاء كثيرة، دواعي البكاء كثيرة. واحد يروح لمولد ما يبكي مو فخر، رايح لمكان سرور. واحد يعيش حياة عادية ما فيها منغصات ما يبكي ماكو فقر، ماكو فخر. أما أنه يوم القيامة ما يبكي هنا الفخر، لأن كل شيء يدعوه للبكاء، يطلع في حالة في فقره في حاجته في ذنوبه كل شيء. يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حملة. بذاك اليوم أنا أريد ما أبكي، بالدنيا أقدر أحبس البكاء في مواضعه، وأكثر أيام الدنيا تمر ربما عادية وربما تكون فيها ما يفرح. الإمام يقول ثلاث أعين يوم القيامة، عين سهرت في سبيل الله، وعين فاضت من خشية الله، وعين غضت عن محارم الله. أنا إذا استحضرت هذا الجزاء و استحضاري يدعوني للعفة عن محارم الله. حتى ذاك اليوم أكسب هالمكسب هذا، الناس كلها تبكي وأنا على وضعي مطمئن. واحد يقول خلي يصير اللي يصير، أنا ما نصايح يقول كيف الإنسان، كيف الإنسان ما يبكي؟ أم تشوف قدامها ولدها يذبح تتوقع ما تبكي؟ حال الإنسان يوم القيامة أعظم من هالأم، أعظم بالنسبة إلى نفسه. هي المرضعة تذهل، شنو تذهل يعني؟ الإضاءة الثالثة، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. لو واحد يسأل يقول ذكر الله شنو، مباشرة تنجي في باله سبحان الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا ذكر قولي. الإمام الصادق في رواية يقول من أشد ما فرضه الله على خلقه ذكر الله كثيرا، مو قال في القرآن ذكر الله كثيرا، يقول هذا أشد شيء فرض على خلقه. ثم قال لا أعني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. واحد يقول من أشد ذا قاعد ماسك مسباح طول اليوم سبحان الله سبحان الله، شنو الأشد؟ يا هذا الإمام دارك حتى يبين كلامه ايش قال؟ لا أعني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وإن كان منه، ترى هذا من الذكر مو أنا ما أعني يعني بعد يطلع مو ذكر، لا ذكر، لكن من أشد لا مو هذا. شنو سيدي؟ قال ذكر الله عندما أحل وحرم، فإن كان طاعة عمل بها وإن كان معصية تركها. ذكر فعلي مؤثر على الفعل مو باللسان. كل هذا الذكر الكثير اللي أشد ما فرضه الله على خلقه. أنا من يعرض عليه الحرام المعصية تركه، الطاعة يفعلها. الإضاءة الرابعة والأخيرة، بعض الناس أعمالهم الصحيحة أعمالهم صحيحة وموجودة ومثبتة، سووا العمل صحيح ما عليه قصور تدون، لكن شي يصير مع صحة العمل يتبخر. التبخر يعني تعبير مني، تعبير القرآن يقول هباء منثور، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثور. الهباء شايف إذا أكو مثلا مكان مظلم فيه فتحة تدخل منها الشمس قوة، هذا الضوء الساطع النافذ من هذه النافذة حتى يصير على مكان معين في الغرفة، ماكو خط يمتد مثل الرماد فيها والتراب، هذه الذرات، هذا هو الهباء. الإمام يقول أما والله إن كانت أعمالهم أشد بياضا من القباط. القبطية لبس من مصر شديد البياض، كانوا بذيك الأيام يجيبوه. يقول ذولا اللي أعمالهم مو ما عدوا أعمالهم كانت بيضاء شديدة البياض، شو اللي صار؟ ولكن كانوا إذا عرض الحرام لم يدعوه. شوف الرواية تقول عرض الحرام، يعني ترى هو ما راح له، اعترض فرصة مرت حرام مو روح للحرام، هو هذول أهل الأعمال فرصة عرضت، بمجرد ما عرضت الفرصة بادر إليها، قال ما دام جت خلنا ننتهزها وهي محرم. الإضاءة الرابعة أن الإنسان صحيح وبحمد الله ومنه يكون تارك للحرام، يعني ما يقصده، هم مطلوب منه لو أن فرصة أتيحت وعرضت من دون أن يمشي إليها أن يكون على نفس الحال، لأنه هو المحك الأشد. الإمام الحسن قال هذه الموعظة: يا ابن آدم عف عن محارم الله تكن عابدا. بزمن بني أمية فرغوا قلوب الناس وجوفوها، صار الهوية مسلم بس، لكن عبادة حقيقية ماكو. يعني شي تريد إذا مروان كل جمعة على منبر النبي والحسن قاعد؟ شي تريد؟ أنت متصور الحال لما يقولوا صبر الإمام الحسن وصبر الإمام الحسن؟ يعني بعض القضايا يتعجب منها الإنسان، شلون صبر عند الإمام بحيث على منبر جدة يرتقي مروان ويخطب في الناس والحسن ابن علي قاعد سلام الله عليهما؟ بل كان يشتم أمير المؤمنين على المنبر، منبر رسول الله وقريب من قبر النبي، والحسن قاعد. وربما وصلت الأذية إلى داخل بيت، حتى بيت الإمام الحسن. ومن ظلاماته ما كانت عليه جعدة لعنة الله عليه. بس انت تصور أنا في بيت الإمام وترى كرمه وكراماته، ها؟ وتشوفه قدامه بعد هذا الإمام، وبنفس الوقت تراسل عدو الإمام. تراسل على شنو؟ أن تقتل الإمام وتغتال. ولا شك أن الإمام يعلم ذلك. صبر الإمام الحسن عجيب. وما ترك حيا ولا ميتا، ولحتى مدفون متروك سيدي مولاه في حياته هذا صبره، وهو مدفون انت ترى قبره المهدور. حتى لما رفعت جنازته ما تركوا جنازته، شالوا الوديع، شالوا الجنازة والوديع تصيح يا حسين، شال الجنازة والوديع تصيح يا حسين بجنازة المسموم، ريض يا ضيا ريض يا ابو سكنة بنعش حلو الجهامة، ونشرع لتابوت المشكر العمامة، وسفر الجفن عن غرة تودعا أيتام. لا وين ودعتك الله يا حسن السفر؟ لا ريض يا ابو سكنة يا بجنازة حلو الأطباع، وعرج بتابوت على مكسورة. إيه هالونة مطلوبة، هالصرخة مطلوبة. إيه عرج بتابوت على مكسورة الأضلاع، وخل على الروضة وخلنا نجدد وداع. وقف يا خويا ذابت قلوب النساء، عرج على قبر البتول نعش منها، وقبرا يا خويا لا تحفر بعيد دفن بكترها، بلكت يهون حزنها. لا وين ماشي كعبة الوفاد يا حسين؟ ريض عش قلبي ترى ذاك والجسم انتحل يا ابو علي من فراق يا زينب بعد قدامك كربلة جسم انتحل يا ابو علي من فراق لحباب مقصد الوافد حيف نور بالثرى غاب عن لما الشامل فالارامل والمساكن ظل الشهيد حسين عبراته يهلها شوف العزيزة وقلبها تصدع على جن صاحت رح جنازة عضيد عندها وحط النعاش وصار خايات ذيك الخوات يومان يا زينب يوم تنادي دعونا نودع أخانا حسن ويوم آخر الصيح يا خويا فوق صاويبك يرضوك ولا راعوا العدا جداك ولا أبوك جنت حرزي وين صار هذا الحرز سيدتي وتحت الخيل وداروا على نعش الحريم وصار الصياح ومن أخوته بكثر البواجي غابت أروى وكل من طلع من منزله فوق النعيش طاح وحزين يتلهف ويصفق راح ليده أدهن راسي أم تطيب مجالسي إلهي بالحسن الزكي صلى على محمد وآله وتقبل منا هذا القليل بقبولك الحسن يا الله خذ حوائجنا وحوائج المحتاجين على الخصوص والأوصال بالدعاء يا الله يسر أمورنا أغفر ذنوبنا اشف مرضانا ارحم موتانا إلى موتانا موتى المؤسسين والحاضرين نهدي ثواب الفاتحة قبلها صلوات
الله صلى الله عليه وسلم على